بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
هذه الوقفة للكلام على التفسير، وكنا قد وقفنا عند تفسير قوله سبحانه: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد. بعد أن مكثوا في الكهف 300 سنين وازدادوا 9 وكانوا آية بينة حيضرب بها المثل، وهذا من عجائب التدبير، والرب قدير، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. باعوا أنفسهم لله فكانوا آية تتلى تحرك القلوب الجامدة، القلوب تدفع بواعث الإيمان وحتى المفاصلة والتمايز بين الحق وبين الباطل، حتى لو كان صاحب الحق غلاما لا بأس. الحق لا يعرف لا بكبر سن ولا بصغر سن، لا يعرف بذكورة ولا بأنوثة، لا يعرف بكثرة ولا بقلة ولا بقلة. الحق ما وافق الكتاب والسنة، والباطل ما خالف ذلك، والباطل ما خالف ذلك. فكانوا آية بينة، ولما استيقظوا يعني قالوا لبثنا، قالوا كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. انظر المشهد هذا، لما تنظر في قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. ده هذا واقع، هذا واقع، ليس فقط لكونهم ناموا في الكهف فعلا واستيقظوا وبعثهم ربنا تبارك وتعالى بعد طيلة هذه المدة، وبالتالي فالتساؤل دوافعه معلومة والإجابة أيضا. كيف يجيب الإنسان بعد نومة وقام منا على مثل إلا إن إحنا لبيت نمنا يوم أو بعض يوم؟ ده حالة الإنسان، حال نفس القضية كما ذكرنا، وهو يواجه الموت، يواجه الموت يعني المدة التي لبثها مكث في الدنيا ما قدرها. تخيل الواحد منا لو عاش 100 سنة، طبعا أعمار الأمة بين 60 إلى 70 وقليل من يجاوز ذلك، وأعذر الله إلى رجل بلغ به 60 سنة. ما تخيل إيه المتصور وأنت تعاني حتى سكرات النزع؟ إيه اللي تشعره؟ إيه اللي حيحسه الإنسان عاش 1000 سنة بلاش 100 سنة؟ إيه اللي حتشعره؟ اللحظات الأخيرة فعلا، وحتى تنحو شريط الذكريات ونحو ذلك، انت بتنسى الا اكلته امبارح، الا اكلته، فما بالك بسكرات نزعه، لحظات وفاه، والعمر اللي انت قضيته والله وكانه كان يوم او بعض يوم او بعض. طب ده يساوي او يستاهل او يستحق ان الانسان يبيع دينه بدنيا لا بقاء لها ولا وفاء، او بدنيا غيره؟ ده سطحية، ده غفلة، غفلة شديدة، نزوة وشهوة، وياريتها هتستمر وتدوم، ده هتنتهي، تفنى اللذائذ ويبقى الذنب والندم، وتترك خلود فلا موت من أجل لحظات فانيات. ده إيه الغباء المستحكم ده؟ مسألة ما تستحق. ولذلك لما تقف مع نفسك لابد أن تقرع وتوبخ هذه النفس، وتوبغ على غفلاتها وعلى تقصيرها في حق الله وعلى إسرافها في الذنوب وفي المعاصي. المسألة والله لا تستحق، ما حتى لو كانت شهوات دامت، لو دامت لغاية ما انتقلت إليك وهي تزول، وسريعة الانقضاء، سريعة تفنى اللذائذ ويبقى الذنب والندم، ويبقى الذنب والندم. فالإنسان يستشعر هذه المعاني الإيمانية، وهي حقائق لا أقول أشبه بحقائق، لا، هي دي الحقيقة، هي دي ما رأيت حقا أشبه بباطن من الموت، يعرف الناس ثم لا يستعدون له، ثم لا يستعدون لك كما قال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. وهم لما استيقظوا ردوا علمهم لله، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. ده حتى لو تحققت من الشيء قل لا أعلم، لا حرج، لا حرج. هذا فعل المفتي، لا أقصد المفتي علي جمعة، لا أي مفتي. أي مفتي بعد ما يفتي في المسألة يقول والله أعلم. مأخوذ هذا من قوله سبحانه ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا. فبعدما أخبره سبحانه بمدة مكثهم ولبسهم في المسجد أمره برد العلم لله، فكفى بالمسائل الاجتهادية. ما أنت صحيح اجتهدت وأنت رد مجتهد، عندك آلية النظر، بس قد تخطئ، قد تخطئ. الحاكم إذا اجتهد فأصب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، ولذلك تقول والله أعلم. هذا أحرى. وإلا في المسائل المعلومة قل الله أعلم بما لبثوا. فهم لما استيقظ متأدبين بأدب الشريعة على الرغم من حداثة السن، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. فابعثوا أحدكم، البعث التحريك من سكون، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، أي كما ضربنا على آذانهم وزدناهم هدى وقلبناهم في الكهف بعثناهم أيضا. كل ذلك من فعل الله به، كل ذلك من فعل الله القدير جل في علاه بهم. أيقظناهم من نومهم على ما كانوا عليه من هيئاتهم والثياب والأحوال التي كانوا عليه ليتساءلوا، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. هذه شبيهة بقوله سبحانه ليكون لهم عدوا وحزنا، ليكون لهم عدوا وحزنا. فكذلك بعثهم سبحانه ليتساءلوا، بعثهم لم يكن لأجل التساؤل، لا، لكونهم آية ستتلى ستحرك القلوب الجامدة والهامدة. قالوا لبثنا يوما وبعض يوم، وذلك لأنهم دخلوا الغار غدوة وخرجوا أو بعثوا واستيقظوا في آخر اليوم، في آخر، دخلوا أول نهار ولما استيقظوا كان آخر اليوم، آخر اليوم. فقالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قال رئيسهم الله أعلم بالمدة، الذي قال ذلك الله أعلم بما لبثتم، ربكم أعلم بما لبثتم، أن الذي قال ذلك هو رئيس. ورئيسهم شاب، وكلهم شباب، كلهم مش رئيسهم يعني عنده مثلا 60-70 سنة، لا، ده كلهم شباب، كلهم شباب، ولكن قد يكبرهم بسنة ونحو ذا، يسبقهم بعلم ويقتضونه أميرا عليهم، كل ذلك وارد، كل ذلك وارد. قرئت بورقكم، بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر، وقرئت أيضا بورقكم، بورقكم بالتسكين على مثل هذا النحو، وقرئت بورقكم بكسر الباء أيضا، بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر، قرئت بفتح الباء وبكسر الباء وبتسكين الواو، وبتسكين الواو، قراءات في الآية. بيخبر ويروى أنهم لما انتبهوا، انتبهوا جياعا، انتبهوا جياعا، وإن الذي بعثوه كان أصغرهم، أصغرهم سنا. هذا وارد، هذا وارد. والمدينة هي أفسوس، وبيقال عنها ترسوس، أفسوس أو ترسوس، وكان اسمها في الجاهلية أفسوس، فلما جاء الإسلام سموها ترسوس، سموها ترسوس. كان ابن عباس يقول كان معهم دراهم عليها صورة الملك الذي كان في زمانهم. طبعا العملات بتتغير، وممكن كل رئيس وكل ملك يغير العملة، حط صورتي على العملة دي بعد الملك اللي قبلي، فتبص تلاقي ان لما بعثوا هم، وطبعا 309 سنين، اتى ملك من وراء ملك، فتغيرت العملة. فتغيرت. فابن عباس رضي الله عنه يقول كان معهم دراهم عليها صورة الملك الذي كان في زمانه. والملك اللي كان في زمانه ما وأتى كذا ملك وتغيرت العملة وتغيرت العملة. فلينظر أيوة أزكى طعاما. قال ابن عباس أحل ذبيحة. أحل ذبيحة. وليه قالوا أحل ذبيحة؟ لأن أهل الزمان الذي كانوا فيه كانوا يذبحون على اسم الصنم، ودول موحدين يتحرون الحلال والحرام. وقيل عن أهل السنة هم الذين يتحرون ما يدخلونه في بطونهم، ما يدخلونه في بطونهم. فكان أهل البلد بيذبحوا على اسم الصنم، فطلبوا من صغيرهم لما بعثوه قالوا فلينظر أيها أزكى طعاما. يقول ابن عباس أي أحل ذبيحة، ذبيحة حلال. ناس بتسبح مثلا بسم الله تبارك وتعالى. وكان فيهم قوم يخفون إيمانهم، كان فيهم قوم بيخفوا إيمانهم بيتكتموا زي مؤمن آل فرعون، زي مؤمن آل فرعون. ابن عباس أيضا يقول رضي الله عنهما كان عامة مجوسا، عامة القوم كانوا مجوسا، وذبيحة المجوسية لا تؤكل. الذي أباحته الشريعة ذبيحة أهل الكتاب، إذا ذبحوا بمحدد في منحر تؤكل ذبيحة أهل الكتاب. والأصل فيهم أنهم يذبحون بمحدد في منحر، كون أن الشبهة طرأت في الأيام الأخيرة وبقى صعق كهربي وبقى وبقى، دي مسألة مستجدة. وإلا في الأصل فيهم واليهود أشد حيطة من النصارى في الذبح، أشد حيطة من النصارى في الذبح. فحتى لو ذبح المجوسي أو المشرك صيني روسي شيوعي لا تؤكل ذبيح، حتى لو ذبح بمعدد في منح انظر لا تؤكل. الذي أتيس واستثني هو ذبيحة أهل الكتاب. ولو علمنا أن الكتاب صعاق صعق كرب لا تؤكل يا الأخر. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هي ذبائحهم باتفاق المفسرين. وقيل أزكى طعاما أي أكثر بركة. وقيل أنهم أمروه أن يشتري ما يظن أنه طعام يكفي الاثنين أو الثلاثة كنوع من التقية في التصرف. لما يشتري طعام اثنين أو ثلاثة يبقى مش هينتبه لهم القوم، ولأن الملك كان بيطلبهم وكان معروف، وهم طبعا لابثوا هذه المدة ويظنون أنهم مكثوا يوم أو بعض يوم في الكهف، فكانوا متخوفين كانوا. وبالتالي لو بعث واحد يطلب طعام سبعة بالعدل فممكن هيحدث ريبة، يحدث ريبة يثير الشك. لا، فطلبوا منه أن يأتي بطعام اثنين أو ثلاثة، فده هيكون صرف نظر، صرف انتباه، صرف انتباه، وبالتالي تتحقق المصلحة وطعام الاثنين أو الثلاثة هيكفيهم وتنتفع المضرة والمفسدة. وخصوصا إذا ما طبخ هيكفي الجماعة. وقيل أزكى طعاما أي أطيب أو أرخص، فليأتكم برزق منه أي ببعضه، وليتلطف أي في دخول المدينة وشراء الطعام، ولا يشعرن بكم أحد. هو داخل المدينة يدخلها بحيطة بحذر، دي ناس مرصودة، ناس مطلوبة للقانون، ناس أو مطلوبة لحبل الإعدام، لحبل الإعدام. فالمسألة عايزة حيطة وحذر. وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد أي لا يخبرن. وقيل إن ظهر عليه فلا يوقعن إخوانه فيما وقع فيه، فيما وقع فيه. شوف التناصح، إن خلي المضر على قدك، خلي وكأن دي كانت وصية، ما دي تقول بدهية. إن كانت المضر خليها على قدك، ليه هتعديها للآخرين؟ لازم تجرجر فلان وعلان وسين وصاد وعين وغير، ليه بتتنفل في أذى البشر؟ ما المضر خليها قصر على شخصك، خليها قاصرة. ما ده نفس القضية. أنت تقرأ في قصة عبد الله الغلام المذكور في سورة البروج، الراهب لما علمه ولما شاهد منه مشهد الكرامة، ما هو أخذ الحجر وقال يوم أعلم أمر الله بأحب إلى الله أم أمر الساحر. والدب اعترضت طريق الناس والناس ما يستطيعون زحزحة الدب، بل كل خائف منها، رجال ونساء وكبار وصغار. فالولد الغلام أخذ الحجر الصغير وقذف به الدابة فوقعت صريعة. فكانت آية طبعا، آية واضحة، ما لو كانت المسألة مسألة حجر كبير ولا صغير، ما دي مش عايزة فاه ولا عايزة فتأمى، الكبير والصغير حاول انه ياخذ حجر كبير قوي ويقذف به الدب عشان تموت عشان يمر، ده وارد، مش عايزه فتاكه عقليه. ولكن لم يستطع احد زحزحه الدب واخافتهم وروعتهم، ودوري اخذ الحجر وسمى الله فوقعت الدب صريعه ورجع يحكي للراهب. فماذا قال له؟ قال انت اليوم افضل مني وانك ستبتلى. انظر للمقدمات والنتائج، أنت اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى، فإن ابتليت ودشات فلا تخبر عني. وكأنها مسألة، ما بقول لك مش مسألة فتاكة ولا عايزة نباءة، لا، خلي المضرة خسر على شخص خلاص، أنت ابتليت احتسب، احتسب، ما تجرش المضرة الأقل، ما تجرش المضرة للآخرين. فنفس القضية كانت وصية للصغير لما بعث لشراء الطعام، وكأنهم قالوا له إن بهر عليك وتسلطوا عليك فلا توقعن إخوانك، لا تدل القوم على مكانهم. هم خرجوا هاربين، حدلهم أنت على مكانهم، مفيش داعي، مفيش داعي، ولا توقع إخوانك فيما وقعت في، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتي. ده شاهد الأمر أن كانوا مستكرهين. والآية دي البعض استدل بها، بعض العلماء، أن الاستكراه رخصة لهذه الأمة، لم يكن رخصة للأمم السابقة، لم يكن. إيه الدليل؟ ما الدليل؟ ده ودو الغلمان، ده شباب صغار سن، واضح انهم مستكرهين. فانهم يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم، قالوا ولن تفلحوا اذا ابدا. ازاي ده؟ لو رجموكم او اعدوكم في المله وحتى على جهه الاستكراه وتنطقوا حتى بكلمه الكفر، الحرج في حرج عندهم في ملتهم وفي زمانهم، كان في حرج، الحرج ده صار مرفوع عن الامه دي. ولذلك انت تقرأ في الحديث وانتبه، ما ده استدلالات العلماء، ده عندهم نظر أدق من ميزان ذهب، أدق العلماء. لما انت هتقرأ في النص في الحديث هتقرأ ايه؟ إن الله رفع لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، وكأن ده رفع للأمة، ده من خصائص الأمة، من رحمة الله بهذه الأمة. تقول أمة ضعيفة، قل ما شئت، رفع عنها ربنا الأغلال والأصال التي كانت على الأمم السابقة. وإلا فالاستكراه في من مضى كانش عسر. بيشهد لنا ذلك أيضا حديث طارق بن شهاب، فالرجل الذي هددوه وطلبوا منه أن يتقرب لصنم بذبابة ففعل فدخل النار. الله، ده بيهددوه في استكراه، والاستكرام بيلغي الاختيار عندنا وبيرفع الإثم أيضا. لا، ده ما كانش عنده مسألة دي، ما كانتش في من مضى، بدليل أنه لما تقرب للصنم بذبابة وهو مستكرة دخل النار، دخل النار. ففي الحديث رفع عليه عن أمتي، إذن ده خاص بالأمة، ولابد من انتباه لكل حرف لكل كلمة. وطبعا الإنسان في حداثة سني وطالبي تقول أهوك، ده معروف مستبع، خلاص يبرجع لعلماء الأمة، ما تستقلش بالنص، قولي دي وأنا بتكلم وكأنك الفقيه الكبير، مش هتعرف تتكلم، أنت مش هتعرف تتكلم، رغم أنفك مش طعن فيك وفي ذكائك وفي طنيتك، بس دي مسائل شرعية، كما ذكرنا بأدق من موازين الذهب، رفع عليه عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالاستكراه بيلغي الاختيار، ويرفع الإثم والذنب، والمستكره ينفذ إرادة من استكره لا إرادة له، وهذه رخصة لهذه الأمة، وربنا يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ولكن يبقى إن العزيمة في مواطن إظهار الدين أفضل وأولى من الترخص، من الترخص. إنهم يظهروا عليكم يرجموكم، قال الدجاج معناه بالحجارة، حرجموكم بالحجارة، وهو أخبث القتل. وقيل يرموكم بالسب والشتم، وكان الرمي بالحجارة هو الأشبه بالصح. طب ليه فسروها بالسب والشتم؟ وده وقت يقول لك رجم، رجموا أي بالكلام، بالسباب والشتم، بالسباب والشتم. ولكن هنا يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، ده مسألة قتل، دي مسألة قتل اللي هو الرجم المتبادر للذهن، رجم بالحجارة. ولأن الملك كان عازم على قتلهم، على قتلهم، والرجم عقوبة، عقوبة مخالفة دين الناس اللي هي أشفى لجملة أهل ذلك الدين، من حيث أنهم يشتركون في الليل، لأن هو الرجم ده هيكون أشفى لصدورهم ممن خالف دينهم، لأن كل واحد هيرمي بحجر، فيبقى أشفى لصدور الجميع، أشفى لصدور الجميع، خصوصا أن دي مخالفة لدين. المسألة فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر. الورق اللي هو العملة أو الفضة، الورق، أما الورق فالعبوا بها كيف شئتم، اللي هي الفضة، اللي هي الفضة. طبعا المقصود بها العملة اللي كانت متداولة يوم، والعملة العادة قريب كانت إما ذهب وإما فضة، حتى العادة قريب. يعني أنتوا كان في حاجة اسمها، مش عارف، البعض أحيانا مصطلحات بتبقى غريبة جدا، يقول لك نص فرنك، سمعتم على الأقل البعض كبير في السن والبعض شباب ما سمعش لا نص فرنك ولا تعريفة ولا حتى مليم، فممكن يسمع مليم وإحنا عمالين بنتكلم، ده مش ملايين ولا حتى ملاليم، يستغرب قوي، ده ما شافش التعريفة ولا الساغ ده، شاف الجنيه بس، فتع عينيه ما تزال على الصغيرة، ما احنا كان الواحد ياخد المليم يكفيه، يكفيه المليم. يعني أنا قعدت أحسب حسبة 3000 جنيه في وقت، في حتى في أوائل الثمانينيات، ده أنا وجدتها تساوي عشرات الألاف والله دلوقتي، قلت سبحان الله، فعلا 3000 جنيه كانوا يشتروا أشياء تجب عشرات الألاف النهاردة. اللي حصل ده واقع، ده واقع. فالحاصل كانت العملة في وقت مضى عبارة عن ذهب وفضة، ذهب وفضة، النص فرنك ده كان فضة، وهكذا تجد عملات وكأن قيمتها محفوظة فيها. الجنيه الذهب كان متداول، كان شيء عادي أن الناس بتتعامل بالجنيه الذهب ده، بالجنيه الذهب. الدولار ده، ده الدولار ده كان عليه وقت نص جنيه، اللي بيساوي 5 جنيه وشوية ده كان في وقت من الأوقات بيساوي نص جنيه. الجنيه المصري كان يساوي 7 ريالات و9 ريالات سعودي، النهاردة الريال السعودي بجنيه ونص، الريال السعودي بجنيه ونص، ده كان الجنيه المصري بتسع ريالات الجنيه المصري. وبعد كده طبعا تخفيضات توالد، بقى ب7 ريالات، بقى ب6، بقى ب5، بقى الريال بجنيه ونص دلوقتي، الريال هو اللي بقى بجنيه ونص. فالحاصل إن هنا بعثوه بالورق، وهذا دليل على الوكالة وصحتها. وقد وكل علي أخا عقيلا عند عثمان، وما فيش خلاف في صحة الوكالة، إن واحد يوكل واحد في إتمام بيع، في شراء، في عقد صفقة ونحو ذلك، والوكيل مؤتمن، والوكيل ينفذ إرادة من وكله ويتصرف لمصلحة من وكله. انتبهوا، والله هو لو تعبيرات حتى ضبطتوها وحفظتوها أو قيدتوها مهم جد، لأن بتعم بها البلوى والمخالفة. الوكيل يتصرف لمصلحة من وكله، لا لمصلحة نفسه، لا لمصلحة. وأحيانا واحد حتى تقول له وكيل أنت بيع لي البيت، يجي واحد يغريه، يقول له شوف أنا حدي لك أنت المليون دي ما ملاش قيمة دلوقتي، حدي لك أنت المليون وقول له أن أنت بعته مثلا باتنين مليون بتلاتة مليون وخلي مليون لجيبك، فبتصرف لمصلحة نفسه. ده أخوي ده بتصرف لمصلحة نفسه مش لمصلحة اللي وكله. لأن المفروض أنه هو حتى لما يساوم وحيبيع بأربعة وخمسة مليون لجيب اللي وكله مش لجيبه الخاص هو، ينفعش. وحتاخد أجرة الوكالة باختصار شديد، باختصار شديد أجرة عامل. أوكيلك روح اشتري لي بطانية، أنت سويمت والراجل قال عشان خاطرك واس أنت وشك حلو وأنا البطانية دي ببيعها مية بس حدها لك بتمانين أنت عشان خاطرك، ثم أنت واخد العشرين وحطيتهم في جيبك ليه؟ أصل هو تنزل لك عن العشرين. غلط، أنت تصدق، الوكيل مؤتمن يصدق واللي وكله يدي له أجرة فقط. أنا لما وكلتك في شراء البطانية هدي لك أجرة الوكالة، أجرة مثل، أجرة عامل، أجرة المثل دي خمسة ولا عشر حدهم. إنما أنت اشتريتها بتمانين تصدقني حتى لو كان الرجل بيبيع مية وانت سومته وعشان خاطرك نزلها لتمانين. ما دي النهاردة ده عشرات التعاملات داخلة في المسألة اللي أنا بحكيها دلوقتي، تجار وغير تجار ومتواطئين ونحو ذلك، وهيبيع لك بسعر وياخد من التاجر بسعر وهو مش تاجر. ما لو تاجر بيع واشتري يا اخويا ويكسب مش حرط لو انت تاجر، انما ده انا موكلك. زي ما انت رايح السعودية ورايح للمكان الفلاني اقول لك اشتري لي كذا، لقيت وكيل داخل في الفكهان اللي انا بمر عليه، هات موز بسأله انا شريب كام من الوكالة، كسبت فيه عليا كام؟ لا ما بسألوش، كسبان كسبان، ده تاجر ده. انما ابن اللي انا بعته علشان يشتري لي شيء ده مش هتاجر عليا، او في مصطلح الناس مش هيسمسر عليا، ده مصطلح دارج دلوقتي، مش هتسمسر عليا، ده انت ابن او انت اخويا وانا مكلفك تشتري لي الشيء الفلان، ما انت تاجر وبالتالي تصدقني، ولما تصدقني ممكن انا ادي لك اجرة الوكاية. اللي برضو من القصص اللي محكي في الوكالة ان عبد الرحمن بن عوف رضوان الله عليه واحد العشر مبشرة بالجنة وكل امية بن خلف باهله وحاشيته بمكة ان يحفظهم، وامية مشرك، والتزم في المقابل عبد الرحمن بن عوف لامية بن خلف أن يحفظ حاشيته بالمدينة على جهة المجازاة للصنع، ده حيحفظ أهل ده في مكة وده حيحفظ أهل ده في المدينة حتى وإن اختلفت الديانة. والحديث رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف قال كتبت أمية ابن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيتي بالمدينة، فلما ذكرت الرحمن عبد الرحمن بن عوف قال عبد الرحمن بن عوف كاتبه، فلما ذكرت الرحمن قال لا أعرف الرحمن، مشرك، كان أمية بن خلف مشرك، قال لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية، الذي كان في الجاهلية، فكاتبته عبد عمرو، عبد عمرو، وذكر الحديث، وذكر الحديث. فهذه وكالة، هذه وكالة، والوكالة هذه يعني متفق عليها بين أهل العلم، متفق عليها بين أهل العلم، ويعني الحديث طال بنا نكتفي.